فقال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحجه آدم. حجه آدم يعني غلبه في الحجة. وهذا الحديث احتج به أهل الجبر القائلون بالجبر، قالوا لأن آدم احتج على موسى لأنه قد كتب عليه، ولا مفر مما كتب، ولكن عند التأمل لا حجة فيه. ووجه ذلك أن موسى لم يقل إنك أذنبت وعصيت، فيقول آدم: يا أتلومني على شيء قد كتب علي؟ إنما قال أخرجت، والإخراج ليس من فعل آدم، بل الذي أخرجه هو الله عز وجل، فهي مصيبة. فيكون آدم احتج بالقدر على المصيبة لا على الفعل، أي لا على الناس. وهذا واضح من لفظ الحديث. ونظيره في السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. قبل أول حديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي جسما أو إيمانا، قطعا إيمانا، لأن الوصف يعود على ما السياق فيه. والسياق من في المؤمن ولا في صحيح الجسم؟ في المؤمن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال: وفي كل خير. وهذا الأسلوب أخذه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أستاذه، وكلا وعد الله الحسنى. هذا مثل قوله: وفي كل خير. وهكذا ينبغي للإنسان إذا نفى المساواة وما أشبه ذلك أن لا يسكت، لأن لا يظن الضان انحطاط رتبة المفضل عليه. طيب، احرص على ما ينفع في أمر الدين والدنيا، واستعن بالله، يعني ولا تعتمد على قوتك وحرصك، ولا تعجل، أي لا تمل وتكسل. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فهنا قال: قل قدر الله، يعني بعد أن تفعل ويخلف الأمر، قل قدر الله وما شاء فعل، يعني واحتج بالقدر، احتج بالقدر ولا حرج عليك، لأنك فعلت ما يمكنك فعله. ويدل لهذا أيضا أنه من البعيد جدا أن موسى وهو من أولي العزم من الرسل، وابن آدم، يبعد جدا أنه يلوم أباه على معصية تاب منها واجتباه الله بعدها وهداه، كما قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. هذا بعيد أن يلومه على هذا الشيء. وعلى هذا فيكون احتجاج آدم على موسى حامد معي لا يصلح. احتجاج آدم على موسى لا يصلح. يعني أنت معنا، بس المهم أنك معنا. يكون هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تخريج الحديث، وهو واضح. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى توجيه الحديث بوجه آخر، وقال: إن آدم احتج بالقدر على الفعل على المعصية، لكن بعد أن تاب وأناب. وهذا كما لو قلت لشخص فعل معصية: يا فلان كيف تفعل المعصية؟ مثلك لا يفعله، قال والله قضاء وقدر، ولا أنا أكره المعاصي ولا أريد، لكن هذا قضاء وقدر. فيقول الاحتجاج بالقدر بعد وقوع المصيبة، بعد وقوع المعصية، مع التوبة والإنابة لا بأس به ولا حرج فيه، لأن الباطل هو أن يحتج بالقدر على دفع اللوم عنه بفعل المعصية، هذا الباطل. بحيث يقول: أنا ما فعلت شيء، أنا مجبر على هذه المعصية، ما لا تلومني ولا توبخني ولا تمنعني، دعني أستمر. ولهذا قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسه. فرد الله حجته، مع أن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام في آية: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. لماذا؟ لأن قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا يريدون بذلك إيش؟ دفع اللوم عنه والاستمرار على معاصيه. وقول الله ولو شاء الله ما أشركوا لرسوله يريد بذلك أن يسليه وأن يطمئنه وأن يقول: إنما وقع فهو بمشيئة الله، وربك يخلق ما شاء ويختار. ففرق بين هذا وهذا. فيقول ابن القيم: إذا كان الإنسان يقول يحتج بالقدر بعد فعل المعصية والتوبة منها فإنه مقبول ولا بأس به. واحتجاج آدم بالقدر على فعل معصية تاب منها وأناب فيكون هذا مقبولا. ثم رشح توجيهه على بدخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على علي وفاطمة ولم يصليا ليلا، واحتج بأن أنفسهما بيد الله، يعني ولو شاء لو شاء الله لقاما وصليا. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقلب على فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. احتجاج علي بن أبي طالب بالقدر في هذا الحال مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، لا مقبول. ليش؟ لأنه نائم، ولو شاء الله لا يقضاه، فلم يحصل منه شيء يعني يتجرأ به على قدر الله. وعلى كل حال نحن نقول: ما ذهب إليه حبر البحر شيخ الإسلام فهو حق واضح، حتى من الحديث واضح، وما ذهب إليه ابن القيم تلميذه فهو أيضا حق، لكن قد لا نسلم أن هذا هو مدلول الحديث الذي فيه المحاج. والشاهد من هذا أن هذا أتناد استطراد ليس بالحديث. يمر الناس على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل يعتذر ويحيلها إلى ما من بعده حتى تصل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. نعم. نحن اعتمدنا بارك الله فيك على أن الوصف إذا عاد إلى شيء فإنه يتعلق بمدلول ذلك الشيء. المؤمن القول، الرجل القول، يعني في إيه؟ في الرجولة. وعلى هذا فقس هذا المؤمن الذي أعطاه الله جسما قويا أحيانا يكون ما تخير وهو قوي مثل بعيد، نعم، ولا تخير. وأحيانا يكون رجل نحيف لا أبالغ فأقول لا تكاد تراه، ويكون من أحسن الناس وأقوم إيمانا. الحمد لله. إذا اجتمع هذا وهذا إذا اجتمع قوة إيمان مع قوة جسم فهذا نور على نور. نعم. نعم أحسنت. نقول هذه حجة تهشم رؤوسكم. هل سكت الرسول لما قالوا ألا ندع العمل؟ قال اعمل. نقول اعمل. هل يلهم ولا عليه؟ أسألك. طيب اجزمها اجزمها خلي القول. نحن الآن في المؤمن القول. نعم اضرب بها رؤوسهم حتى تنهش. مهار الرسول لما قالوا ألا ندع العمل ونفتتل هل قال نعم ادعوا اتركوا انت ما قسم لكم السعادة إن كان الله قد قدر لكم السعادة فأنتم سعداء كان الأمر بالعكس فأنتم أشقياء. هل قال هكذا؟ قال اعمل. طيب اعمل. نعم وما أحسن ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده قال اقطع يده. قال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما قطعت إلا بقدر والله ما سرقت إلا بقطع إلا بقدر الله. ايش قال له؟ قال ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. مثل هؤلاء يقال أنتم الآن عصيتم وأهملتم الواجب وتحتجون بقدر الله ونحن سوف نعذركم نعم ونعاقبكم بقدر الله مع أن معاقبتنا لهم بقدر الله وشرع الله ومخالفتهم بقدر الله لا في شرع الله. نعم ثلاثة. طيب نعم نحن نقول صحيح لو أن الإنسان نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر وقد فعل ما يمكنه أن ينبهه لكن ما من تبه لا لوم عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط وهو عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يرقد لهم الفجر ثم نام بلال وبقي الناس نوما حتى طلعت الشمس. لكن لا نقول اسهر إلى أن يبقى الفجر ساعتان ثم نم ولا تجعل عندك منبه أو تجعل منبه صوته خفض أو تجعل منبه عند راسك ثم إذا نبه غمسته وسكته وبدأت نايم ما أدر هذا وعلامة ذلك أن تجد كل يوم يفعل هذا الشيء. على كل حال لو أن الإنسان حاسب نفسه محاسبة حقيقية لعرف أنه مهمل في العبادة قوي فيما تهواه نفسه. لو كان له موعد مع أحد ماذا يصنع؟ كان يسوي المنبه على الوقت الذي يريد ثم يقول لأهله انتبهوا لي ثم يوصي أصحابه في التلفون ويجعل الهاتف عند راسه يقول مثلا إذا جاء الساعة فلن يهزم علي ويحتار. نعم نقرأ.
فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوث ناد ومخدوث في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قار جهنم لسبعون خريفا.
الله أكبر. سبعون خريفا أي سبعون سنة، والخريف أحد فصول السنة الأربعة، وهو الذي يلي الصيف، والربيع هو الذي يلي الشتاء، وأحسن فصول السنة الربيع، وأسوأها الخريف، لأنه يأتي بعد الحر، وقد أثر الحر على الأبدان والأجساد، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن حفار القبور يستدينون ويجعلون أجل الدين وقت الخريف. لماذا؟ لكثرة الأموات. نعم، فالخريف يطلق أحيانا ويراد به السنة، ومنه حديث لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، ففي رواية البزار أربعين خريفا يعني أربعين سنة. هذا قعر جهنم سبعون خريفا، يعني بمعنى أنك لو وألقيت فيها حجرا من فوق بقي سبعين سنة لن نصل إلى قعرها، كما في حديث أبي هريرة أيضا الصحيح أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمعوا وجبة، وجبة يعني صوت شيء وقع، فقال أتتون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي في النار فهو يهوي بها سبعين خريفا، يعني حتى وقعت وقائه الآن، فأعاذنا الله وإياكم منه. هذا الحديث فيه إشكال، وهو أنه ذكر أو تكلم عن الصراط بعد ذكر افتتاح الجنة، والظاهر أنه الترتيب هنا ترتيب إيش؟ ذكري ليس ترتيبا واقعيا، لأن الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بعد عبور الصراط. نعم.
في هذا الموقف هنا
يا شيخ
ما
ذكر نوح؟ نعم. الشفاعة الأولى سبق لنا أنه في إحدى روايات مسلم أنه أسقط، وفي حديث أنس الذي حصل فيه التغير لأنس، وقلنا أن هذا يحمل على الأحاديث الأخرى، لكن الشفاعة في باب الجنة يحتاج إلى النظر، هل هناك أحاديث تدل على أن يأتون نوحا أو لا؟ وعليك إن شاء الله كثيرا. نعم. يعني معناه أنه كان خليلا، يعني بعد كما تقول بعد محاولة، يعني لست خليلا من أول الأمر. هذا معناه، وهذا أيضا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالذي يظهر لنا والله أعلم أنه كان خليلا بسبب أنه قدم طاعة الله عز وجل على هوى نفسه، وهو تعلقه بابنه الذي هو وحيده إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لما رزق هذا الولد وبلغ نوى السعي أمر بيده فاستسلم. نعم. نعم. الظاهر يلهمون إياه، لأن الذين قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخفى عليهم ذلك، وربما يكون وصف الرسول عليه الصلاة والسلام كان معلوما عندهم من قبل، فالله أعلم. لكن علينا الآن أن نؤمن بالواقع، وأما الطريق إلى هذا الواقع فليس من شأنه.
باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرأ باب الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول سفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك.
هذه الصلاة في فتح باب الجنة لأهل الجنة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فتكون شفاعتان خاصتين بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهما الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقرأ بينه، والثانية الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا باب الجنة، فيجتمع له صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من الشفاعة، صنف في دفع ما يضر وصنف في حصول ما يسر. أيهما في دفع ما يضر؟ نعم الشفاعة في أهل الموقف في دفع الهم والغم والكرب الذي أصابهم، وفي حصول ما يسر الشفاعة في فتح باب الجنة. هل إنكار راوي لمرويه أو مخالفته إياه قولا وعملا أو ترك عمل به أصلا أو تعين أحد محتملاته تأويلا أو تخصيصا يخرج الحديث عن الاحتجاج به في الصور الثلاث القبلية وعن عموم الصور الأخيرة؟ أما مخالفته إياه قولا وعملا أو ترك العمل به فلا يقدح هذا الحديث، لأنه قد تأول. وأما إنكاره فإن أنكره جزما فإنه لا يصح نسبته إليه، وإن أنكره احتمالا فإنه يصح إذا كان الناقل ثقة لاحتمال نسيان الراوي الشيخ. بخير. نعم يقول ثبت في صحيح مسلم من حديث براء بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج ففصلها أو فصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. فما قولكم في الذهب الذي يباع بالأسواق والذي يحتوي على خصوص، هل البيع صحيح؟ أجوبنا البيع صحيح لأنه لا يباع بالذهب، يباع بالفضة. وحديث القلادة القلادة اشترى ذهب قلادة ذهب باثني عشر دينار كيف؟ إيه هي المهم ليس لها دخل في الحديث، هذا ما له دخل في الحديث. يبقى النظر هل يجوز بيع الذهب ويعتبر ما تبعه منه؟ فهذا نعم لا بأس به إذا كان تابعا فلا بأس، يعني يحسب قيمته كمثل يقول الغرام من هذا الذهب بكذا وكذا ومعه الفصوص وما يتعلق به ما في بأس. وما توجيهكم من باعة خلاص الآن الباقي ماذا داعي؟ ما في تعليق بارك الله فيك، السائل انتهى من سؤاله فهم. نعم هذا سامح عباس، ما حكم اتباع الجنازة إذا كان فيها منكر؟ اتباع الجنازة إذا كان فيها منكر إن كان يقدر على تغييره وجب عليه اتباعها وتغييره، وإن كان لا يقدر فلا يتبعه. وهل من المنكر اجتماع الميت لتلقي العزاء عند القبر؟ الظاهر ان هذا ليس من المنكر الا اذا كان اجتماعا خارجا عما نعرف ما نزل، اما مجرد ان يصفوا لاجل العزاء فليس بمنكر. يقول نصف ومشاقه وجه في طلعة ذكر تفصيل محمد الشراف اين هو؟ نعم المشط معروف الذي يشطه الشعر، والمشاطه الشعر الذي يتعلق بالمشط عرفت، وجدت طلعت الذكر ما تعرف النخل الفحل ما تعرفه؟ ما هو غلافه؟ هذا هو المراد بالحديث، يعني مجولات جميع في هذا الغلاف موقات في البئر. بعد أسئلة كثيرة ثم صنع فريد فصبت الدينة عليه ثم قالت كنا منها. الحديث هل يدل ظاهره على مشروعية الاجتماع عند موت الميت وصنع الطعام لذلك؟ هذا الواقع يحتاج إلى تأمل وجمع بينه وبين حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام والمياه. يحتاج إلى مراجعة. هذا في الجنائز. طيب نشوف إن شاء الله. وهذا ياسر إرجاس. يقول جافة بن خزيمة باب وضع إيش؟ ها؟ وضع إيش؟ الفخذ، الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في جلوس التشهد، وأورد تحته حديثين عن وائل بن حجر فيها أنه وضع فخذه اليمنى على فخذه اليسرى، وأشار المحقق إلى صحة إسناد إحدى الروايتين وأحال الأخرى على ما تسأله مسلم، فما صحة هذه الصفة؟ الله أعلم إن صحت هذه الصفة سندا فالمعنى أنه قارب بين الفقيرين، لأن وضع أحد الفقيرين على الآخر مستحيل. إيه وضع الفخذ على الفخذ اجلس ورني كيف لا هو شهر الصلاة في الصلاة اجلس إيه هذا تقارب، يعني الفخذ ما يمكن يركب على الفخذ ما يمكن، لكن تقارب. ويقول هذا عبد الله حسين يقول حديث الشفاعة الذي في آخره فأخرج من النار من قوم لم يعملوا. طيب وش الشافعي؟ نعم هذا الحديث عام لم يعملوا خيرا قط، ليس كذلك؟ يعني ما لا صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا تصد، يعني ما فعلوا خيرا قط، هذا عام. والقاعدة الشرعية أن العام يحمل على الخاص، فيقال يستثنى من ذلك الصلاة للدلالة على أن تاركها كافر. اي نعم نفس الشيء. نعم لو نص على الصلاة وقال لم يصلوا صار فيهم تعارض، اما اذا لم تذكر فالمسألة سهلة الجواب عن هذا، ان يقال هذا عام وخص بأحاديث الصلاة. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي
فأمن ما فيما سبق الآن فهمنا أن هناك شفاعتين خاصتين للرسول صلى الله عليه وسلم، وهما الشفاعة العظمى التي يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينه، والثانية الشفاعة في دخول الجنة. أما الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها فهذه له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمؤمنين والملائكة. هناك أيضا شفاعة خاصة به وهي شفاعة في عمه أبي طالب، فإن هذه الشفاعة خاصة به، إذ أن الكافر لا يمكن أن يشفع له إلا أبا طالب، فإن الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه فأذن له فشفع له فخفف عنه النار فصار أخف أهل النار عذابا، لكن عليه نعلان يغني منهما دماغه، أعوذ بالله. واستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. فقد يقول قائل: كيف لم يأذن له وأمه أقرب إليه من عمه؟ نقول: لأن عمه إنما شفع له من أجل ما حصل منه من نفع الإسلام، من النفع للإسلام وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والزود عنه، لكن لما لم يكن مؤمنا لم تنفعه هذه الأعمال في الآخرة إلا على هذا القدر فقط. أما أمه كما تعلمون أنها ماتت قبل النبوة في الزمان، ثم أيضا أمه استأذن أن يستغفر لها، وهذا يقتضي أن يغفر لها كل الذنب، وهذا لا يمكن. نعم. ما قرأنا؟
حدثني
هذا تعليق على ما سبق.
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أبتدئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خريب واللفظ لأبي خريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وحدثنيه زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد. وحدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد
أعطي بالألف
لم ليست بالألف. وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن قال حدثنا المعتمر عن أبي عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال
حدثني
محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
صلى الله وسلم عليه. هذه ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة وعن أنس وعن جابر والمعنى وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن الله أعطى كل نبي دعوة يستجيب له فيها في أمته ليست دعوة خاصة له ولكن في أمته فكل نبي استعجل دعوته فدعا بها. أما النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فإنه أجل هذا إلى يوم القيامة لتكون شفاعة في أمته وهذا يدل على شفقته صلوات الله وسلامه عليه على أمته وعلى محبته الخير لها وعلى أن الأمة أحوج إلى دعوة مستجابة يوم القيامة منها في هذه الدنيا. وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا دعوات كثيرة في الدنيا في أمته واستجيب له لكن هذه دعوة أعظم من كل الدعوات التي حصلت والناس في ذلك الوقت أحوج إلى دعوة مستجابة منهم في هذه الدنيا. ويعتبر هذا الحديث من حديث الشفاعة. نعم نعم سليم
الله سبحانه وتعالى لم يدل الرسول صلى الله عليه وسلم على ما تقول فيه كنظر الناس لجهنم الأولياء والصالحين والأنبياء يقدرون منها دعوة الاستجابة عندهم على طريق المسلمين
من
أقول الناس يدعون يدعون الموتى يدعون الصالحين يدعون والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالدعوة
لم يأذن له أن يدعو لأمه ليس مو معناه لم يأذن له أن يدعوها لا ما إيه لأنها مشركة وقد قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لا ما ندري هذه الدعوة الآن لا نعلم ما هذه الدعوة التي أوتيها هذه الدعاء عليهم ولكن ظاهر الحديث أنها دعاء لهم ليست عليهم ولا ندري عنها نعم الظاهر أنها أن تلك دعوة عظيمة وأن الناس أحوج منها أحوج إليها منهم في الدنيا يعني الدنيا التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكون في أمور دنيوية لمصلحة العباد أو في أمور انتصارية ينصره الله عز وجل على أعدائه أو ما أشبه ذلك لكن الدعوة يوم القيامة تشمل الأمة كلها إلى يوم القيامة وهي دعوة تكون في أحوج ما يكون الناس إليها نعم
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه هبطة عليهم حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك
اللهم صل وسلم. هذا الحديث كما هو الترجمة يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أمته شفقة على أمته ويدل على عناية الله به وكرمه على الله ووجاهته عنده وفي قوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيه إشكال حيث قال فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم مع أن ظاهر السياق يقتضي ذلك والجواب عن هذا مقال إن الآية فيها جمع بين العذاب والمغفرة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ولم تتمحض للمغفرة فلهذا جاء ذكر العزة والحكمة التي فيها القدرة على أخذ المكذبين والحكمة في التجاوز عن الذين تقتضي الحكمة أن يغفر الله لهم والبقية هو عمل.
باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار.
هذا من السؤال الذي لا ينبغي. سؤال هذا الرجل عن أبيه لا ينبغي لأنه أي أباه قد مات في الجاهلية، فكان الأولى أن لا يسأل عنه، لكنه سأل فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه في النار. فلما قف الرجل وانصرف دعاه عليه الصلاة والسلام فقال أبي وأبوك في النار، جبرا بخاطره. فإن قال قائل أليس أبو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن مات قبل البعثة أليسوا في زمن الفترة؟ فالجواب لا، هم في زمن الفترة، لكن هناك بقايا من الأديان من وجه، ولكنهم لم يبحثوا عنها. ولهذا لما بحث ورقة بن نوفل عن الأديان تمسك بالنصرانية. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال أهل الفترة من علمنا أنهم في النار فهم في النار ولا نبالي. الجواب الثاني أن يقال أهل الفترة من علمنا أنهم في النار فهم في النار ولا نبالي، ومن لم نعلم نقول إن أمرهم إلى الله عز وجل. فمثلا أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، عمه في النار، أمه لا تستحق المغفرة، وهل مجرى هذا الرجل الذي قال أين أبي؟ نقول أبوه في النار. والحكم لمن؟ الحكم لله عز وجل. فإذا أخبرنا رسوله عن شيء فإننا لا نتوقع، ونقول إن الله ليس بينه وبين الناس نسب، من استحق النار فهو من أهل النار أي كان، ومن لا فلا. ولذلك لما وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له واستغفر، فلما تبين له أنه عدو الله نعم تبرأ منه وقال لقومه انتبه يا ولد لا تشغلني لا تشغلني، قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم إلى آخر الآية. ولما قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذه الآية فيها استثناء أو لا؟ يقوله إبراهيم فيها استثناء، لأن قوله ولوالدي خرج منه منها أبوه، وهذا الدعاء قبل أن يعلم عن أبيه أو قبل أن ييأس منه. ولهذا نقول إن إبراهيم أمه مؤمنة وأبوه كافر. نوح أمه وأبوه مؤمنان، لأنه قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولم يرد استثناء أحد من أبيه أو أمه فهما مؤمنان. فأبو الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي في النار نقول لا، أبوك ليس في النار، لا يمكن هذا. إذا قال إنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له نقول لا، الأمر إلى الله والحكم لله. وهذا مما يدل على كمال قدرة الله عز وجل أن يخرج من صلب هذا الرجل من هو أكرم البشر عند الله عز وجل، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. نعم. لكن المستجابة في الواقع، وهذه الدعوة التي ادخرها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته هي دعوة غير ما يتعلق في أمور الدنيا. وقد بينت لكم أن الناس في هذا الوقت يحتاجون إلى دعوات أكثر، وأن الأمة إلى يوم القيامة، لكن الدعاء الذي حصل في حياته لم ينتفع به إلا من كانوا معه. نعم. لا، يعني لو علمنا أن هذا الرجل مات وهو لا يصلي ولو أبا أو أما أو ابنا أو أخا أو عما فإنه لا يجوز أن نستغفر له لأنه كافر. نعم.
باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخف فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأظلها ببلالها. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبع. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا سلوني مما لي ما شئتم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وحدثنا أبو كامل بن الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد منافا إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بفتح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا، بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم، هذا الحديث بجميع سياقاته واختلاف ألفاظه يدل على كمال امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر الله، لأنه لما قال له أنذر عشيرتك الأقربين فعل، وقام بأعلى الجبل ونادى بأعلى صوته يا صباحا، واجتمع الناس فأنذرهم عليه الصلاة والسلام، ولم يتوانى ولم يذهب إلى واحد تلو الآخر، بل أنذرهم جميعا وخص وعم، حتى وصل الأمر إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سليم من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ويدل على أن ويدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كريم في غاية الكرم، لأنه قال لعشيرته سلوني ما شئتم يعني من المال. ويدل على أنه يجوز أن يعطى الكافر من المال وأنه لا حرج في ذلك، وقد ذكر الله ذلك بعد أن تمت الشريعة أو أكثر أحكامها، وذلك في سورة الممتحنة حيث قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر فضل والقسط عدل، فبين الله أنه لا ينهانا أن نعطي الكافر أو نبره بالصدقة والهدية والهبة بشرط أن لا يكون قاتلنا في الدين أو أخرجنا من دياره، أما إذا كان قاتلنا في الدين فلا كرامة له. وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده من الحزم والشجاعة والإقدام ما ليس عنده، فإنه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان الذي الاستيلاء فيه لكفار قريش دعا الناس وكأنهم خاتم بين يديه، خاتم في أصبعه، دعاهم حتى حضروا، لأن القلوب بيد الله عز وجل، بعد أن علموا أنه محمد عليه الصلاة والسلام حضروا رغما على آناتهم واستمعوا إلى ما قال. ويستفاد منه أيضا أنه يجب علينا نحن أن نحرص على عشيرتنا الأقربين قبل كل شيء، يبدأ الإنسان بأهله ثم بأقاربه ثم بمن وراءهم، الأقرب فالأقرب، لأن هؤلاء لهم حق علينا، إذا لم نقم نحن بتوجيههم ودعائهم إلى الحق فمن الذي يوجههم ما يدعوهم؟ ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا التحميل من الله يقتضي أنه سوف يسألنا يوم القيامة عن ذلك، سيقول إني أمرتكم أن تقوا أهلكم وأنفسكم وأهليكم نارا، فكما نسأل عن أنفسنا نسأل عن أهلينا. وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام قال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، نسأل الله يعيننا وإياكم على ذلك، لأن الأمانة ما هي هينة. واتخذ العلماء من هذا فائدة أيضا من الحديث، أنه إذا قيل القريب أو الأقرب فهو من الجد الرابع فما دون، فمثلا لو وقف الإنسان على أقاربه فإنه يشمل من الجد الرابع فأنزل، ومن فوقه لا يدخل في الأقارب. وكذلك نقول في صلة الأقارب، الأقارب الذين تجب صلتهم هم الذين يشاركونك في الجد الرابع فما دون، وأما من سواهم أو من فوقهم فإنهم لا يدخلون في سن القرابة. نعم. أنت من الله لا يعطيك مثل هالكنية، كنية أقولها هذا أشد قبض، لأن الكنية قد تكون لقبا، لا تكون أن كل كنية تكون مدحا، قد تكون كنية لقبا فتدل على المدح، وقد تكون بالعكس فتدل على الذم. ولهذا أبو لهب هل هذه كنية شريفة؟ أبدا ما كنية شريفة، هذه إهانة الله. ولهذا قال سيصلى نارا ذات لهب. نعم. هذه كلمة انتقال عند العرب، يا صباحاه يعني أنه صبحكم العدو. نعم. فاستعدوا له. العقربين نعم،
يعني هذا رواه بمعنى أم أنها كانت آية؟
هذا يحتمل أنه عقد تفسير، أنه عقد تفسير، أنه ليس قرآن لكنه عقد تفسير. نعم. المخلصين ماذا؟ لفظا يعني نسوه لفظا. إيه لفظا هو بمعنى أنذر عشرة الأقربين، هو معنى هذا شيء، فلا بد أن يكون هذا من باب عقد التفسير وليس قرآن. نعم. ويحتمل أنه قرآن لكنه نسخ لفظه، والله أعلم. نعم. كيف النووي لم يجزم على كل حال، هو الاحتمال محتمل لكن في احتمال عقد تفسير، لأن الأقرب في الغالب أنه أخلص، والعشيرة هم الرهط. نعم.
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضة النار ولولا أنا لكان في الدرك أكثر من النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى رحضاه. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن حباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.
نعوذ بالله. هذا الحديث فيه الشفاعة لأبي طالب مع أنه مات على الكفر، فيكون مستسلم من قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أو يقال الجواب وجه آخر، وهو أن المنفية في القرآن المراد بالشفاعة التي يخلص بها من شفع له من العذاب خلوصا تاما. وفي حديث أبي طالب هذا جواز إسناد الشيء إلى سببه لقوله فأخرجته إلى ضحضاح، مع أن الذي أخرجه الرب عز وجل. وفيه أيضا جواز إسناد الشيء إلى سببه في لفظ لولا، لقوله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لولا أنا. وعلى هذا فيجوز أن أقول لولا فلان لمت، يعني متى رجل سقط في النهر فجاء إنسان فاستنقذه من الغرق، فيجوز أن يقول لولا فلان لغرقت أو لهلكت أو ما أشبه ذلك، لأن هذا الذي أنقذه سبب ظاهر معلوم، وإضافة الشيء إلى سببه الظاهر المعلوم لا يمكن أبدا أن تأتي الشريعة بمنعه، لأنه يوافق الفطرة ويوافق العقل. أما إذا أضيف إلى سبب موهوم ليس معلوما رحمك الله، أو أضيف إلى سبب يعلم بطلانه، فإن هذا لا يجوز. مثال الأول، ما يحصل عند كثير من الناس من إضافة الشيء إلى سببه الموهوم، يقول لولا كذا لحصل كذا وكذا، وهو وليس كذا، ليس سببا له، مثل أن يلبس قلادة عن العين، قلادة عن العين، ثم يقول لولا هذه القلادة لأصابتني العين. هذا لا يجوز، يعني هذا موهوم. أو يقول لولا فلان الميت لهلك، هذا أيضا لا يجوز، بل هذا شرك أكبر، لأن السبب هنا يعلم إيش؟ يعلم بطلان. فالأقسام إذن ثلاثة كلمنا أنا أن نضيفه إلى نعم أحسن. الإضافة إلى السبب المعلوم جائزة أثرا ونظرا، لا أثر كما رأيتم. وكذلك أيضا أخبر الله تعالى في القرآن في آيات كثيرة أن أهل الجنة يجزون بسبب أعمالهم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. والسبب الموهوم لا يجوز إضافة الشيء إلى سببه الموهوم، بل إن هذا يعد نوعا من الشرك، لأنك جعلت ما ليس سببا نعم سببا، ولا يمكن أن نجعل شيئا سببا ونحن لا نعلم. والثالث أن ينسبه أو أن يضيفه إلى سببه الباطل المعلوم بطلانه، فهذا لا شك أنه حرام، وقد يكون شركا، قد يكون شركا أكبر. طيب فإن قال قائل ماذا تقولون عما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن قول الإنسان لولا البط في الدار لأتى اللصوص؟ نقول إن السلف الصالح، إذا صح الأثر، إن السلف الصالح يشددون في سد ذرائع الشرك حتى لا يقع أحد بذلك، حتى لا يتوهم واهم أن البطة هي التي تطرد اللصوص بنفسها، وإلا فابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن أن ينكر السبب المعلوم. والضبط في البيت عادة إذا جاء إنسان أجنبي استعمل فصل تنبه أهل. ولهذا يقال إن الإنسان إذا كان عنده كلاء مثلا مما يضاف الثناء فإنه إذا جاء الرجل الأجنبي شرع في نباح حتى يستيقظ صاحبه، فهذا لا يمكن أن ينكر. لكن السلف يحرصون غاية الحرص ويشددون غاية التشديد في سد ذرائع الشرك. طيب، فإن قال قائل لدينا عبارات ننظر أيها أصح، لولا أن الله أنقذني بفلان لهلك، هذه صحيح وهي من أحسن العبارات، لولا أن فلانا أنقذني لغرق، هذا صحيح إذا كان صح، إذا كان حقيقة أنقذه. نعم، أما لو كان ميتا هذا لا يجوز. ثالث، لولا الله ثم فلان لغرق، جائز. الرابع، لولا الله ففلان لغرق. نعم، بين بيت. الخامس، لولا الله وفلان، هذا غير جائز لأنك شرفت الله تعالى مع فلان بحرف يقتل التسلية، وهذا لا يجوز. طيب، هذه أقسام الكلام على لولا وما يتعلق بها، والله أعلم. نعم، هل جاء ذلك؟ نعم، مو صريح جدا، مو صريح. نحن عمر بن لحي في النار، لأن يعني الرسول شهد له بذلك. المهم، على كل حال، من شهد له الرسول بأنه في النار هذا ما في إشكال، ومن لا فإنه من أهل الفترة، ونقول أمرهم إلى الله، ونحن لسنا ملزمين عقيدة أن نعتقد فيهم أكثر مما بلغنا.
ما يفهم قول الحديث أنه مستحق بالنار لأنه مات على الشرك، ولكن أمر ذلك إلى الله.
هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. ولا كان نقول قول رسول أبو بكر في الجنة يعني مستحق من يدخل الجنة، ولكن قد يدخل وقد لا يدخل. نعم، لا لا خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أهون أهل النار عذابا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان
يغلي منهما دماغه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا.
هذه أحاديث أربع أحاديث النعمان بن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث النعمان بن بشير والرابع حديث أيضا حديث النعمان بن بشير وهي صريحة في أن أبا طالب في النار وأنه أهون أهل النار وهذا خبر لا يمكن أن يدخله النسل وفيه رد صريح على الرافضة الذين يدعون أن أبا طالب ليس في النار بل إني رأيت كتيبا لهم وزع قبل كم سنة يدعى فيه كاتبه أنه أظنه قال أنه نبي وهذا والذي لا من كذبه ومن غلوه ولو أنهم رجعوا إلى الهدى وأعطوا كل إنسان حقه لكانوا أهدى سبيلا وأقرب إلى الله عز وجل وفي هذا دليل على أن النار عذابها يتفاوت فيه هين وفيه أهون وفيه أن الذي يكون أهون أهل النار عذابا لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وذلك لزيادة العذاب والألم القلبي لأن الإنسان إذا رأى أن غيره مثله أو أشد هان عليه الأمر أليس كذلك؟ ولهذا قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون يعني لا ينفعكم اشتراككم في العذاب بينما الناس في الدنيا إذا شاركهم أحد في المأساة هانت عليه كما قالت الخنساء وهي ترفي أخاها صخرا وما يبقون مثل أخي ولكن أسلم النفس عنه بالتأسي وهذا أمر مشاهد. طيب وإذا كان والعياذ بالله يغلي منهما دماغه وهو أعلى ما فيه وأبعد ما يكون عن قدميه فما دونه من باب أشد أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم.
باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
نعم الكافر لا ينفعه عمله لأن عمله غير مقبول منه لقول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم وصلة الرحم لا شك أنها من الأعمال الصالحة من أفضل الأعمال ويطعم المسكين وهذا أيضا من فضائل الأعمال ولكنه لا ينفع ذلك. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يومين ولو قال ذلك لآمن باليوم الآخر ولسأل الله المغفرة ولنفعه ذلك. وفي هذا دليل في الحديث دليل على أنه لا بأس أن يثنى على الميت الكافر بما يستحق، ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، حيث قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لأن هذا ليس المراد به السب، المراد به بيان الحكم والأعمال بالنيات. أما لو أخذ شخص يسب الكافر شماتة به فإن ذلك لا فائدة منه، فيفرق بين من يريد بيان الحكم الشرعي ومن يريد مجرد السب. وفي هذا دليل حديثنا على فضيلة هذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ومثلها أيضا رب قني عذابك يوم تبعث عباده. نعم. سم.
باب
من نعم. من هذا ما أسلم. يقول لا ينفعه. يقول لا ينفعه. ما أدري. ما أعرف.
باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد
عن ابن جدعان يقول جواد معروف اسمه عبد الله قال في القاموس كانت له جفنة يأكل منها القائم والراكب، يعني أنها كبيرة مرتفعة. الله نعم.
قال العلماء وكان ابن جدعان خفيف الإطعام وكان اتخذ من رقاب الجفنة يرفع إليها بسلم، وكان من بني تميم بن مرة أتباع عائشة رضي الله عنها، وكان
من بني تيم بن مرة تيم
من بني تميم
لا غلط
من بني تيم بن مرة أتباع عائشة رضي الله عنها، وكان من رؤساء قريش واسمه عبد الله بن
عبد الله وجدها. الظاهر ما قبل ذلك. نعم. لماذا ايش؟ وهذا قال ابراهيم. قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام لان المغفره يظهر اثرها أكثر هنا. نعم.
الشيخ الذي عمل مثل عمل ابن جدعان ثم بعد ذلك أسلم هل يثبت عمله؟
هنا العمل الصالح اللي قبل يكتب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم.
حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين.
هذه الموالاة والمعادات أمرها مهم عظيم، يجب على الإنسان أن تكون موالاته ومعاداته لله، يوالي لله ويعادي لله. وليعلم أن الموالاة والمعاداة تنقسم إلى قسمين، الأولى موالاة مطلقة ومعاداة مطلقة. فالموالاة المطلقة للمؤمن الذي لم يتلبس بمعصية، فإن هذا نواليه موالاة مطلقة ونحبه حبا مطلقا ويجب علينا مناصرته بكل حال. والثاني عكسه المعاداة المطلقة وهو من ليس فيه إيمان كالكافر، فيجب علينا أن نعاديه معاداة مطلقة، فلا نحبه ولا نواده أي نطلب موادته ولا نناصره وقد صرح كثير من العلماء أن من ناصر كافرا على المسلمين فإنه كافر، لأن هذه من أعظم الموالاة. القسم الثاني موالاة المعادات غير مطلقة، بمعنى أن نوالي من وجه ونعادي من وجه، وهذا في المؤمن الفاسد. نواليه من جهة إيمانه فنحبه على ما معه من الإيمان، ونناصره على ما معه من الإيمان، ونكرهه على ما معه من الكفر من الفسوق، وكذلك نعاديه على ما معه من الفسوق، ولا نناصره على ذلك أي على فسوقه. فإن قال قائل: وهل يمكن أن يجتمع في القلب حب وبغض وموالاة ومعاداة؟ قلنا: نعم. ألست تأكل الدواء وهو كريه الرائحة مر الطعم، تحبه من وجه وتكرهه من وجه، من جهة أنه أن الله يجعل به الشفاء تحبه، من جهة أنه مر المذاق كريه الطعم تكرهه. هذا الرجل أحبه على ما معه من الإيمان، ولو لم أحبه على ما معه من الإيمان لكان هو وكافر على حد سواء، وأكرهه على ما معه من المعصية ولولا ذلك لكان هو وكامل الإيمان على حد سواء، وهذا خلاف القسط وخلاف العدل. هذا بالنسبة للفاعل، أو إن شئت فقل بالنسبة للعامل. أما العمل فنكره الباطل مطلقا، ولهذا نقول البراءة من العامل غير البراءة من العمل. العمل الفسوق نتبرأ منه مطلقا، كل المعاصي نتبرأ منها وإن لم تصل إلى حد الكفر، وكل الطاعات نواليها ونقبلها ونحبها. فيجب أن نفرق بين العامل وبين العمل. مثلا مؤمن زنى، نتبرأ منه بزنا وإيش؟ ونواليه لإيمان. لكن الزنا الذي هو العمل هذا نتبرأ منه مطلقا، براءة مطلقة. فإذا البراءة إما من عمل وإما من عامل، فالبراءة من العمل يجب أن نتبرأ من كل معصية لله سواء كان فسوقا أو كفرا، وأن نوالي ونحب كل طاعة الله. العامل ذكرت لكم أنه على قسمين: قسم يوالى مطلقا، وقسم يعادى مطلقا، ثلاث أقسام، وقسم يوالى من وجه ويعادى من وجه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل أبي، يعني آل أبي فلان، وسماهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرواة لم يذكروهما سترا عليه، أو لم يذكروهم سترا عليه، ليسوا لي بأولياء. إذا من وليه؟ قال: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، كما قال تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي هذا إعلام البراءة من لا يستحقون الولاء، وهذه ملة إبراهيم التي أمر الله تعالى بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم. نعم. ليس بشرك، لأن الولاية مشتركة هنا، ولاة المؤمنين من ولاية الله. وهكذا جاءت الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم. سليم.
إذا كنت أحب الإنسان من الله ولي قريب لا ليس يسوي من حبه أقرب من قريب، ولو بقيت أكون في الله لأني لا أفرق أني لا صار من حبه كنت يبنى من حبه يتبين لنا، ولكن يمشي جانب لو يشوف الأثر مني أني يعني أحب عليه، أنا أحب البعيد عليه أتعرفه منه.
هذا لا يضر، لأنك تحب هذا لله وتحب قريبك لقرابته. منه القريب ما يخالف، لو سبك فهذا أعظم الأجر. ألم تعلم أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعون وأحلم عليهم ويسألون علي وأحسن إليهم ويسألون إلي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المد، يعني الرماد الحار أو التراب الحار، تسفه يعني تضعه في فمه. أخذنا ثلاثة. طيب ايش؟ هذه مثلا وهي محبة العامل لأجل عمله، أنا لا أحبه شخصيا، أحب العمل الذي يتقن. فلو سألنا لكن مع ذلك نحن نقول إننا نفضل المسلم على الكافر في الأعمال مهما كان، لأن الله قال في كتابه والعبد المؤمن خير من مسلم ولو أعجبه. وهذه في الواقع دعاية سيئة من بعض الناس والعياذ بالله، حيث يقول إن الكفار أثقلوا في أعمالهم.